بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 20 من شوال عام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق 5 من شهر أغسطس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف متعلقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ونتكلم اليوم عن مبحث جديد هو ركن من أركان الإيمان 6، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. يتكلم على ركن جديد وهو الإيمان باليوم الآخر. نستمع القراءة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: آمين. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنهم في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار
على الإيمان بالآخرة
على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على عدة أركان من أركان الإيمان. تكلم على الإيمان بالله جل وعلا في دروس متنوعة متعددة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وتكلم أيضا عن الإيمان بالملائكة، وشرحناه في عدة دروس، وكذلك الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، وكذلك قدم الكلام على الإيمان بالقدر، وسيأتي أيضا بقية الكلام على الإيمان بالقدر فيما سيأتي. تكلمنا على الإيمان بالقدر في حوالي 9 دروس تقريبا، وسيأتي للمؤلف بقية لإكمال هذا المبحث. اليوم معنا يعني إن شئت أن تقول الركن 6 من أركان الإيمان، هو الإيمان باليوم الآخر، أو الإيمان بالمعاد، أو كما قال هنا بالبعث، وكما جاء في الحديث بالبعث، أو الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى. كل هذه أسماء لهذا الركن، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر جاء في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا مقرونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة جاء فيها الأمر بالإيمان بالله، أو الخبر عن الإيمان بالله، وقرن معه الإيمان باليوم الآخر. نأخذ أمثلة من ذلك ثم نعرف لماذا جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. من ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، الآية من سورة البقرة. قال تعالى أيضا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر. قال تعالى أيضا في سورة البقرة: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في سورة النساء: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وقال تعالى أيضا في النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وقال أيضا في التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، الآية وغير ذلك. وهذه بعض الآيات في من أول سور القرآن الكريم. هذا يدلنا على أهمية هذا الركن، لماذا جاء الأمر بالإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو جاء الخبر عن الإيمان بالله جل وعلا ومعه الإيمان باليوم الآخر. ذكر أهل العلم في ذلك عدة فوائد وثمرات لهذا الركن الجليل، منها أن الإيمان باليوم الآخر يجعل عند المؤمن الرغبة في فعل الطاعات، يحث المؤمن على فعل الطاعات، ورغب المؤمن في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء للثواب الموعود في ذلك اليوم، رجاء للثواب الموعود في ذلك اليوم، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون. يفعلون الطاعات ويخافون ألا تقبل منهم، ويعرفون أنهم راجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى فمجازيهم. الثانية، الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية الرهبة، يعني الأولى الرغبة، الثانية الرهبة من فعل المعصية أو الترهيب من فعل المعصية والخوف من العقوبة عليها في ذلك اليوم، الخوف من العقوبة على المعصية، التحذير من المعصية، الخوف أنه سيعاقب وسيحاسب على هذه المعصية. ثالثا تسلية المؤمن، تسلية المؤمن عما يفوته من هذه الدنيا بما يرجوه من النعيم في الآخرة، تسلية المؤمن لما يفوته من هذه الدنيا بما يرجوه من النعيم في الآخرة، هذا إذا كان مؤمنا متمسكا وعلى الصراط المستقيم. فهذه دعوة أن لا يغتر بالدنيا ولا بزخرفها وبما فيها من اللهو واللعب وبما فيها من عبث العابثين ولعب اللاعبين، فلا يغتر، فيعلم أنه سيأتي يوم يجازى فيه بأحسن الجزاء. الرابعة تذكير الظالمين والغاصبين وغيرهم بهذا اليوم الذي يأخذ المظلوم حقه من الظالم، الذي يأخذ فيه المظلوم حقه من الظالم، فيرعوي هذا الظالم عن ظلمه وغيه. الخامس من الفوائد ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر عدم الاستسلام للوهن واليأس والإحباط التي قد تعتري المؤمن بسبب وجود الفتن ووجود المعارض في هذه الدنيا، فيعلم المؤمن أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى، فيعلم أن ما عند الله خير وأبقى. السادس الحرص على الإخلاص، فكلما كان العبد موقنا بلقاء الله جل وعلا كان ذلك أدعى للاجتهاد في تحقيق الإخلاص. إذن في الإيمان باليوم الآخر الحرص على الإخلاص والاجتهاد في تحقيق الإخلاص، لماذا؟ لأنه مؤمن بلقاء الله جل وعلا، بلقاء المولى جل وعلا الذي سيقف بين يديه وحده ويحاسبه وحده ليس معه أحد، فيجتهد أن يكون عمله لله سبحانه وتعالى وحده، كما سيقف وحده بين يدي الله جل وعلا يجتهد أن يكون العمل له وحده سبحانه وتعالى. السابع أو السابعة الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا والصبر على شدائدها ولأوائها لما يرجوه عند الله جل وعلا في الآخرة، لما يرجوه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الثامنة معرفة كمال عدل الله سبحانه وتعالى، كمال عدل الله جل وعلا في جعل هذا اليوم للجزاء، فأن الظالم لا يطرد والمظلوم كذلك لا يغيب حقه، لا يغيب حقه. فالإيمان بالله جل وعلا يبين المؤمن كمال عدل الله سبحانه وتعالى في إقامة هذا اليوم وإقامة الموازين ونشر الكتب، ويظهر فيه عدله جل وعلا. التاسع والأخير في هذه المقدمة هي الثمرات، فتح باب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة في الآخرة إذا تلهمت الفتن والخطوب. يفتح الإيمان باليوم الآخر للمؤمن باب الأمل إذا أحاطت به الفتن وأحاطت به الخطوب والمحن، فإنه بإيمانه باليوم الآخر وبيوم المعاد وبيوم اللقاء يفتح له باب جديد من الأمل وينفع عنه ويزال عنه الإحباط واليأس. هذه بعض الفوائد من الإيمان أو بعض ثمرات الإيمان باليوم الآخر. المؤلف هنا الشارح رحمه الله تعالى قال: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. الكتاب ذكرنا عدة آيات، وآيات الكتاب العزيز في الإيمان باليوم الآخر كثيرة جدا جدا جدا، من أول المصحف أو الكتاب العزيز لآخره. أما السنة فأيضا الأدلة فيها كثيرة، وسبق الكلام على العديد من أدلة السنة في المبحث السابق في الكلام على ما يكون في القبر من العذاب والنعيم، لأن القبر كما قلنا أول منازل الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة. وأيضا من ذلك ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. قال: فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا من ادعى الولد الله جل وعلا فقد شتم الرب جل وعلا. قال: وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، هذا تكذيب لله جل وعلا. قال: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، الجميع هين على الله جل وعلا، البدء والإعادة، بدء الخلق وإعادته جميعه هين على الله سبحانه وتعالى. وأيضا سيأتينا بعض الأدلة الأخرى في غضون الكلام والشرح. يقول: دل عليه الكتاب والسنة والعقل. أدلة العقل كثيرة، وجاء في كتاب الله جل وعلا أنه أرى عباده إحياء الموتى في الدنيا كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا من كلام شيخ الإسلام. يعني في سورة البقرة 5 صور لإحياء الموتى في الدنيا. وما ذكر في آيات الكتاب العزيز في مواطن متعددة من إحياء الأرض الموات بنزول الغيث والقطر وخروج النبات فيها، النبات والحب والثمر، كرر في كتاب الله جل وعلا كثيرا، كرر كثيرا، وهو أيضا أحد الأدلة على قدرة الرب جل وعلا على إحياء الموتى، وسيأتي أيضا شيء من ذلك. يقول والفطرة السليمة، الفطرة السليمة ليست المنتكسة وليست الفطرة الملتوية. تقر الفطرة السليمة أنه لابد من يوم للمعاد ولابد من يوم للجزاء، كما قلت لابد من يوم يجازى فيه المحسن، المحسن بإحسانه، ويجازى فيه المسيء بإساءته، ويؤخذ فيه من الظالم للمظلوم. وإلا لو لم يكن هذا اليوم موجودا لكان خلق الخلق عبثا وسدى ولا فائدة منه، ولكان الأمر والنهي الأمر والنهي والثواب والعقاب التي جاءت بها الرسل لا فائدة منها. أمر الناس بأمور ونهوا عن أمور، فمن حقق ذلك كان له الموعود العظيم والثواب الجزيل، ومن خالف كان متوعدا بالعقوبة الأليمة. لو لم يكن هذا موجودا لاستوى الجميع، لاستوى العامل والذي لا يعمل، لاستوى العاصي والصالح العابد، ولاستوى الظالم والمظلوم. فالفطر السليمة المستقيمة مستقر فيها أنه لابد أن يكون هناك يوم للحساب والجزاء. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. معاد الأبدان يعني اليوم الآخر، معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، ولكن كما سيأتي أنكره طائفة وطوائف من أهل الفلسفة والكلام والمناطق في القديم والحديث، وسيأتي مناقشة هؤلاء مناقشة مستفيضة تفصيلية، وهذا من الأشياء التي يعني أسهب فيها الشارح. نقل الشارح رحمه الله تعالى محاججة ومناقشة المنكرين للمعاد والمنكرين اليوم الآخر، نقلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الموجود في عدة كتب، ومنها ما سنقرأه اليوم إن شاء الله جل وعلا من منهج السنة، وأيضا موجود في تفسير سورة الإخلاص، وكذلك من كلام ابن القيم المناقشة الطويلة لابن القيم الموجودة في الصواعق المرسلة. ونحن نعزو دائما المختصر، وهو هنا نقل من المختصر كما سيأتي إن شاء الله العزو لجميع هذه الكتب. إذن الإيمان بالمعاد اليوم الآخر متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، وأنكره طائفة من وأنكره الملاحدة ابتداء، وطائفة من الفلاسفة والمناطقة، ومن كذلك العقلانيين المتأخرين. يقول الشارح فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب صور القرآن الكريم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة يعني له كلمتان جميلتان يعني يحسن أن نذكرهما في بداية هذا البحث المهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد السابع من كتابه درء تعارض العقل والنقل، درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل السابع صفحة 375 وقبلها 374، يقول وذلك أن الله تعالى في كتابه ذكر من دلائل المعاد، دلائل المعاد يعني دلائل وأدلة اليوم الآخر وبراهينه، ما لا يقدر أحد على أن يأتي بقريب منه، لا يستطيع أحد أن يقيم قريب من هذه الأدلة. وذكر فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق، ثم يذكر قاعدة جيدة يقول فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق الوجود، الوجود والعيان، وبطريق الاعتبار والبرهان. مرة ثانية هذه الجملة، فإنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريقين، يعني من عندي بطريقين، الأول طريق الوجود والعيان، يعني طريق الوقوع أن هذا شيء موجود وواقع. طيب الثاني بطريق الاعتبار، يعني كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار النظر وقياس الشيء بالشيء، وبطريق الاعتبار والبرهان. إذن هو يلخص لنا وصول هذا المبحث في هاتين الكلمتين، في هذين الطريقين، طريق الوقوع أن هذا شيء واقع أمامك، تراه أمامك، إحياء الموتى كما سنقرأ الآن وسنرى. الثاني طريق الاعتبار والنظر، تنظر وتعتبر من شيء ليدلك على شيء آخر. يقول والأول أعظم الطريقين، فلا شيء أدل على إمكان الشيء من وجوده، يعني إذا الشيء موجود أمامك هل هناك ريب؟ ماذا تنتظر؟ شيء تراه أمامك وتراه بعينك أو بعينيك، لا ريب في ذلك، هذا أقوى شيء. يقول فذكر في كتابه ما أحياه من الموتى في غير موضع، كما قال تعالى في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يتكلم عن بني إسرائيل، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم، أخذتكم الصاعقة فماتوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقد ذكرنا وتكلمنا على تفسير هذه الآية الكريمة في دروس التفسير بالتفصيل. يقول فهذه في قصة موت بني إسرائيل الذين سألوا الرؤيا، سألوا الرؤيا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة بأعيننا. هذه واحدة. الثانية وقال في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت بعضو من البقرة المذكورة في سورة البقرة، فحي الميت وتكلم وذكر من قتله ورأوا ذلك بأعينهم، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أيضا في نفس السورة قال تعالى في الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يخافون من الموت، هرب من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه الأفواج الكبيرة التي خرجت حذرا من الموت، الله جل وعلا أماتهم ثم أحياهم. ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. الرابع قصة الرابعة قال تعالى وهي أيضا في البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام أماته الله 100 سنة ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يعني لم يتغير وانظر إلى حمارك يعني أحيا الرجل وأحيا الحمار وأبقى أو أعاد الطعام والشراب إلى ما كان عليه يعني إحياء للبشر وإحياء للبهيمة وإنبات أو إعادة للطعام والشراب الذي كان معه قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما عظام الحمار الذي أمامه يرى كيف تعود هذه العظام ثم تكسى باللحم ثم يقوم الحمار مرة أخرى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الخامسة يقول شيخ الإسلام وذكر بعد ذلك قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيمانا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يأخذ 4 من الأطيار أو الطيور ويقطع هذه ويذبح هذه الطيور ويقطع هذه الطيور قطعا قطعا ويقسمها على رؤوس الجبال ثم يدعوها فالله جل وعلا بقدرته يجمع أجزاء هذه الطيور تجتمع مرة ثانية وتعود مرة ثانية إلى إبراهيم عليه السلام بعد هذا التقطيع وهذه التفرقة. واعلم أن الله عزيز حكيم. يقول شيخ الإسلام فأمره بخلط الأطيار 4 مثلا مضروبا لاختلاط الأخلاط 4 ثم أحيا الأطيار وميز بين هذا وهذا وجعلهن يأتين سعيا إجابة لدعوة الداعي لو إبراهيم عليه السلام فكان في ذلك من الدليل ما لا يخفى على ذي تحصيل. يقول شيخ الإسلام فهذه 5 قصص في إحياء الآدميين ولاحظ أن هذه 5 كلها في سورة البقرة يعني لم يأتي شيخ الإسلام بما هو خارج السورة هذه كلها في سورة البقرة فهذه 5 قصص في إحياء الآدميين وقصة في إحياء البهائم يعني الحمار وقصة في إبقاء الطعام والشراب وقصة في إحياء الطير. قال وذكر في غير موضع إحياء المسيح عليه الصلاة والسلام للموتى إحياء المسيح للموتى وذكر قصة أصحاب الكهف وهذه المؤلف أيضا سيشير إليها الشارح ابن أبي العز وبقاءهم 300 سنة و9 سنين نياما لا يأكلون ولا يشربون وهم أحياء ولم يفسدوا وهذا يستحيل في الناس في الوضع الطبيعي أن الإنسان يجلس فترة حتى لو أيام معدولة لا هؤلاء مكثوا 300 سنة وازدادوا 9 بالسنين القمرية وبعد ذلك عادت لهم الحياة ولم تفسد أجسامهم. قال شيخ الإسلام وقال في القصة وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذن هذا دليل على البعث. ها هذا دليل على البعث ودليل على المعاد ودليل على اليوم الآخر. يقول فهذه القصص فيها من الإخبار بالموجود، نحن نتكلم على الدليل الأول اللي هو الموجود الواقع الذي تراه أمامك. فهذه القصص فيها من الإخبار بالموجود ما هو من أعظم الدلائل على القدرة والإمكان لإحياء الله الموتى، وصدق هذه الأخبار يعلم بما به يعلم صدق الرسول. يعني واحد يقول طبعا لم أرى هذا، نقول أخبرك الصادق المصدوق الذي أنت أمنت به، أخبرك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهو يخبر عن الله سبحانه وتعالى. يقول ويعلم بأخبار أخرى من غير طريق الرسول، وإخباره بها وإخباره بها من أعلام نبوته كما قد بسط في موضع آخر. يعني هذه من علامات النبوة. ما هي هذه العلامة؟ الإخبار بالغيوب الماضية، هذه علامة عظيمة جدا، الإخبار بالغيوب الماضية التي كانت في الأمم السابقة والتي لم تقف عليها هذه الأمة ولم تعرفها ولم ترها، ولكنها حصلت الأمم الماضية، فأخبر بها صلى الله عليه وسلم على أتم تفصيل وأوضح بيان. من الذي يخبر عن إبراهيم أنه أتى بهذه الأطيار وفعل بها ما فعل ودعاها وأتت إليه؟ ومن الذي يخبر عن أصحاب الكهف أنهم فعلوا ما فعلوا ولجؤوا إلى الكهف وحصل لهم ما حصل كل هذه السنين وغير ذلك؟ هذه من علامات النبوة، الإخبار بالغيوب الماضية. يقول شيخ الإسلام وأما الصنف الثاني، واتكلم الآن عن الأول وهو الوجود والأعيان أو ممكن نسميه الأحداث التي وقعت. وأما الصنف الثاني وهو طريق إثبات الإمكان والقدرة بالاعتبار والقياس بطريق الأولى، فإنه سبحانه يستدل على ذلك تارة بخلق النبات ويبين أن قدرته على إحياء الموتى كقدرته على إنبات النبات، على شيء الناس تراه بأعينها لا يجادلون فيه، يأتي القطش النبات الغيث لأرض ممحلة أكلها القحط فتنزل عليها هذا الماء فتتحرك ويخرج منها النبات بصورة من أجمل ما يرى في لونه وفي شكله. الناس تشاهد هذا لا يجادلون فيه، فمن فعل هذا فهو قادر على إحياء الموت، بل قادر على إعادتهم. يعني قد يحصل هذا في أرض لم يحصل فيها إنبات من قبل، ولكن إحياء الموتى حصل فيه إنشاء النشأة الأولى ثم ماتوا فأعيدوا مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده. يقول شيخ الإسلام وتارة يستدل على ذلك بخلق الحيوان نفسه، يعني الحي سواء كان الإنسان أو البهيمة أو غير ذلك، وأن قدرته على الإعادة كقدرته على الابتداء، وأولى قدرته على الإعادة كقدرته على الابتداء وأولى، والجميع كما قلنا هين على الله جل وعلا وسهل عليه جل وعلا. ثم قال وتارة يبين ذلك بقدرته على خلق السماوات والأرض، يعني كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هل هناك أحد يجادل في هذا؟ الجواب لا أحد يجادل في هذا. خلقك أنت أعظم أم خلق هذه السماوات بما فيها؟ من الأجرام وما فيها من والطبقات التي فيها وما فيها من الآيات العجيبة. كم لو أنت وقفت بجانب السماوات كم قدرك لو بجانب هذه الأراضين أو الأرض التي نحن عليها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يقول شيخ الإسلام كما في قوله تعالى أعوذ من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. التخليق يعني ظهور العلامات فيها وخروجها سليمة، وغير التخليق ما يكون فيها من عدم اكتمال الخلقة. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال يعني هذا الآن خلق الإنسان، ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني هذا مثالان في خلق الإنسان وفي إحياء المواد، ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. إذن هذه النتيجة بعد ذكر المثال، وهذا من لطف الله جل وعلا، من لطف الله جل وعلا أنه يأتي لعباده بما يعقلونه بما يفهمونه، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يقول شيخ الإسلام يعني من سعة علمه وفي هذا الكلام العزيز من أنواع الاعتبار ما لا يحتمله هذا المكان. يعني لو أردنا أن نشرح هذه الآيات يعني ما احتملت هذه الصفحات، لأنه يعني نتكلم في موضوع آخر، لكن هذا الكلام يعني استطراد هذا المثال من أنواع الاعتبار. يعني لو جئنا نتأمل في هذا الكلام ونشرحه جزءا جزءا قطعة قطعة لأخذ وقتا طويلا. ثم ننتقل لمثال آخر في الاعتبار والقياس. ما معنى القياس؟ قياس الأولى، يعني إذا كان قادرا على أن إذا كان خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسل جعل المضغة عظاما ثم كسل عظام اللحم ثم إلى آخره، وإذا كان خلق النبات بهذه الطريقة فمن باب الأولى أن خلقه الذي خلقه وأماته أن يعيده مرة أخرى. هذا اسم الاعتبار أو القياس، وعندنا هنا نوع من القياس اسمه قياس الأولى. قال الشيخ وقال تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، السحاب مليء بالمياه، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. يعني مثل هذا الإخراج نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يقول الشيخ فبين أن إخراج النبات بالماء مما يتذكر به إخراج الموتى من قبورهم. المثال الثالث وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، سورة قاف. وقال تعالى سورة فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، كذلك البعث، كذلك النشور والخروج من القبور. وقال تعالى في الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمت النشأة الأولى التي ذكرناها قبل قليل فلولا تذكرون. وقال في سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال في الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يقول شيخ الإسلام في ختام هذه المقدمة: وقد بين سبحانه من حجج منكر المعاد، حجج منكر المعاد والجواب عنها وتقريره ما يطول هذا الموضع باستقصائه. يعني في كتاب الله جل وعلا ذكر الكثير من حجج منكر المعاد وكلامهم، وسيأتي في مبحثنا نبي العز نقل كثيرا من ذلك كما قلت، وأيضا أتى بالبيان أو الرد المفصل عليهم كما سيأتي في التعليق على سورة ياسين والشبهة التي أثارها الملحد هناك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. الآيات. يقول شيخ الإسلام كما في قولي أتى بالآيات إلى آخر الآيات، يقول: وهذا باب واسع ليس هذا موضع بسطه. انتهى يعني ما أردنا إراده من هذا الجزء إلى صفحة 380 من ضرء تعارض العقل والنقل. نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى ويقول رحمه الله تعالى: وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام. هو أراد أن يبين ويلفت النظر لمسألة مهمة، يقول: وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالمعاد، لأنه سيأتي بكلام الفلاسفة الذين يقولون لم يفصح بالكلام على اليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام باطل. فهنا يريد أن يقول كل الأنبياء ذكروا ونبهوا وحذروا أقوامهم وأخبروا أقوامهم بهذا اليوم، بيوم المعاد، وسيأتي الآن بأمثلة من أو على ذلك. يقول: فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وفطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، وهذه تكلمنا عليها في دروس طويلة في أول الكتاب. الإيمان بالرب مركوز في الفطرة، مركوز في الفطرة. يقول: بخلاف الإيمان باليوم الآخر، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، هذا حديث موجود في الصحيح، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين في البخاري، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، قرن بين السبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي حديث آخر: سابقت الساعة فسبقتها، سبقت الساعة فسبقتها. وهذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على اقترابها جدا، ولكن الشاهد هنا إثبات الساعة وإثبات قيام الساعة. يقول: وكان هو الحاشر المقفي، كان هو الحاشر المقفي، المقفي المتبع لطريق الأنبياء، المتبع لمن سبق بالأنبياء، فالأنبياء قبله بيّنوا ذلك وأخبروا قومهم بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر قومه بذلك على هذا التفصيل الموجود في شريعتنا. في صحيح مسلم: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، من حديث أبي موسى الأشعري. وأيضا موجود في الصحيحين أو في البخاري من حديث جبير ابن مطعم. ثم قال: بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لماذا؟ لجهلهم، هذا لجهل هؤلاء المتفلسفة، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخليل والخطاب الجمهوري. يعني قالوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بشيء لا حقيقة له، من باب التخيل، ليتخيلوا أشياء في الحقيقة هي غير موجودة، لكن ليحثهم بذلك على فعل الصالحات واجتناب الموبقات. يعني هذا كذب على الأنبياء وكذب على الشرائع. قالوا أنه خاطب الناس بهذا الخطاب الجمهوري، خاطب الجمهور الناس بالترغيب والترهيب ليعيشوا حياة طيبة ويبتعدوا عن المهلكات والموبقات ويجتهدوا في الأعمال الطيبة الصالحة، لكن عندهم لا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا معاد. هذا معنى هذا الكلام، كلام المتفلسفة، أنه خاطب الناس من باب التخيل، خير لهم أن هناك جنة، وخير لهم أن هناك عذاب في نار، وخير لهم أن هناك حور عين، وإلى آخر ما هو معروف، وأن هذا عندهم لا حقيقة له. ولكن لماذا فعل الأنبياء ذلك؟ ليحث الناس على أن يعيشوا حياة طيبة ليس فيها اعتداء على أحد، ليس فيها ظلم، ليس فيها كذب، ليس فيها غش، إلى آخر هذا الكلام. الكذب على الشرائع عموما وعلى هذه الشريعة خصوصا. يقول رادا عليهم: والقرآن بينا معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى. هذا تكلمنا عليه، معاد النفس عند الموت، تكلمنا عليه بالتفصيل في الدروس الماضية، فإن النفس تعود إلى باريها إما منعمة وإما معذبة. ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع من سور القرآن الكريم. يقول: وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى. القيامة الكبرى، هل هناك قيامة صغرى؟ الجواب نعم، هناك قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى كل من مات فقد قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته. أما القيامة الكبرى فهي التي نتكلم عليها اليوم الآخر. وينكرون معاد الأبدان ويقولون: من يقول إنه لم يخبر به إلا محمد عليه السلام على طريق التخييل، إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل وليس له حقيقة، يقول الشارح رادا عليهم: وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. ثم يبدأ بذكر الأدلة هذه أو الأصناف باختصار وعلى يعني باختصار على الترتيب. يقول: قد أخبر الله بها من حين أهبط آدم. أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ومنها تخرجون، تخرجون لأي شيء؟ تخرجون للمعاد والحساب. قال ولما قال إبليس اللعين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يعني إبراهيم يعني إبليس يعلم أن في معاد ودعا هذا الدعاء أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب الإبقاء أن يبقى في الحياة إلى يوم البعث. إذن هو يعلم أن هناك يوم بعث، وهؤلاء يكذبون بيوم البعث. قال وأما نوح عليه السلام فقال، قال الله جل وعلا والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني خلقكم من الأرض بخلق آدم من تراب وماء، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم الدين. إذن أثبت إبراهيم عليه السلام يوم المعاد ويوم القيامة إلى آخر القصة يعني في الشعراء. وقال في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. متى يقوم الحساب؟ يقوم الحساب يوم الحساب ويوم المعاد. وسبق أنه قال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله جل وعلا لما نجاه إن الساعة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها، يعني عن الآخرة عن الساعة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى يعني فتهلك. يقول بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. يعني من أين علم المعاد؟ مما جاء على لسان موسى عليه السلام قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد، التناد أو التنادي يعني نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار، ونداء أصحاب النار لأصحاب الجنة، بما في سورة الأعراف يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني متاع زائل، وإن الآخرة هي الآخرة هي دار القرار، إلى قوله أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى عليه السلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، تكلمنا عليها. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. الشاهد ينذرونكم لقاء يومكم هذا اللي هو يوم المعاد. إذن الرسل أخبرت بهذا اليوم. يقول هذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك أو يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به، يقسم بالله على المعاد، فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو يستخبرك المشركون عن العذاب يوم القيامة، هل هو حق؟ هل هو واقع؟ قل إي وربي، يعني نعم وربي إنه الحق لا شك فيه، وما أنتم بمعجزين، بل الله جل وعلا يبعثكم ويعذبكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة يعني دنت القيامة على أحد التفسيرين، وانشق القمر يعني انفلق القمر فلقتين لما طلب ذلك كفار مكة. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم. اقترب للناس حسابهم، متى يكون الحساب؟ يعني في يوم المعاد. وقال في المعارج: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، يعني ليس له مانع يمنع من وقوعه، إلى قوله: إنهم يرونه بعيدا، يعني يستبعدون وقوعه، ونراه قريبا، أنه آت لا محالة. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. بلقاء الله، لقاء الله، إذا قلنا الإيمان بلقائه، الإيمان بالبعث، الإيمان بالمعاد، كلها تدل على الإيمان باليوم الآخر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهل أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. وعدا عليه حقا أنه يبعث من يموت، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم يتكلم بعد ذلك على آيات من سورة الإسراء، ويناقش الذين أنكروا البعث مناقشة تفصيلية، إن شاء الله نرجئها للدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.